إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي المسند من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره، فمن أصاب من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول: جف القلم على علم الله تعالى. والحديث حديث صحيح، صححه العلامة الشيخ أحمد شاكر وغيره. وهذا الحديث العظيم أصل من أصول الإيمان، وينفتح به باب عظيم من أبواب سر القدر وحكمته. وهذا النور الذي ألقاه عليهم سبحانه وتعالى هو الذي أحياهم وهداهم، فأصابت الفترة منه حظها، ولكن لما لم يستقل بتمامه وكماله أكمله لهم وأتمه بالروح الذي ألقاه على رسله عليهم الصلاة والسلام، والنور الذي أوحاه إليهم، فأدركته الفطرة بذلك النور السابق الذي حصل لها يوم إلقاء النور، فانضاف نور الوحي والنبوة إلى نور الفطرة نور على نور، فأشرقت منه القلوب، واستنارت به الوجوه، وحييت به الأرواح، وأذعنت به الجوارح للطاعات طوعا واختيارا، فازدادت به القلوب حياة إلى حياتها. ثم دلها ذلك النور على نور آخر وأعظم منه وأجل، وهو نور الصفات العليا الذي يضمحل فيه كل نور سواه، فشاهدته ببصائر الإيمان مشاهدة نسبتها إلى القلب كنسبة المرئيات إلى العين، ذلك لاستيلاء اليقين عليها وانكشاف حقائق الإيمان لها، حتى كأنها تنظر إلى عرش الرحمن تبارك وتعالى بارزا، وإلى استوائه عليه كما أخبر به سبحانه وتعالى في كتابه، وكما أخبر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عنه. يدبر أمر الممالك، ويأمر وينهى، ويخلق ويرزق، ويميت ويحيي، ويقضي وينفذ، ويعز ويذل، ويقلب الليل والنهار، ويداول الأيام بين الناس، ويقلب الدول فيذهب بدولة ويأتي بأخرى، والرسل من الملائكة عليهم الصلاة والسلام بين صاعد إليه بالأمر ونازل من عنده به، وأوامره ومراسيمه متعاقبة على تعاقب الأوقات، نافذة بحسب إرادته ومشيئته، فما شاء كان كما شاء في الوقت الذي يشاء على الوجه الذي يشاء، من غير زيادة ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر، وأمره وسلطانه نافذ في السماوات وأقطارها، وفي الأرض وما عليها وما تحتها، وفي البحار والجو، وفي سائر أجزاء العالم وذراته، يقلبها ويصرفها ويحدث فيها ما يشاء، وقد أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، ووسع كل شيء رحمة وحكمة، ووسع سمعه الأصوات فلا تختلف عليه ولا تشتبه عليه، بل يسمع ضجيجها باختلاف لغاتها على تفنن حاجاتها، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين ذوي الحاجات، وأحاط بصره بجميع المرئيات، فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فالغيب عنده شهادة، والسر عنده علانية، يعلم السر وأخفى من السر، فالسر من طوى عليه ضمير العبد وخطر بقلبه ولم تتحرك به شفتاه، وأخفى من السر ما لم يخطر بقلبه بعد، فيعلم أنه سيخطر بقلبه كذا وكذا في وقت كذا وكذا، له الخلق والأمر، وله الملك وله الحمد، وله الدنيا والآخرة، وله النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، وله الملك كله، وله الحمد كله، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله، شملت قدرته كل شيء، ووسعت رحمته كل شيء، ووصلت نعمته إلى كل حي، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج هما ويكشف كربا ويجبر كسيرا ويغني فقيرا ويعلم جاهلا ويهدي ضالا ويرشد حيرا ويغيث لهفا ويفك عانيا ويشبع جائعا ويكسو عاريا ويشفي مريضا ويعافي مبتلا ويقبل تائبا ويجزي محسنا وينصر مظلوما ويخصم جبارا ويقيل عثره ويستر عوره ويؤمن روعه ويرفع أقواما ويضع آخرين، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، يمينه ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق، فإنه لم يغض ما في يمينه، قلوب العباد ونواصيهم بيده، وأزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، يقبض سماواته كلها بيده الكريمة، والأرض باليد الأخرى، ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك، أنا الذي بدأت الدنيا ولم تكن شيئا، وأنا الذي أعيدها كما بدأتها، لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، ولا حاجة يسألها أن يعطيها، لو أن أهل سماواته وأهل أرضه وأول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ولو أن أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا، ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه وإنسهم وجنهم وحيهم وميتهم ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل منهم مسألته ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة، ولو أن أشجار الأرض كلها من حين وجدت إلى أن تنقضي الدنيا أقلام والبحر وراءه سبعة أبحر تمده من بعده بمداد، فكتب بتلك الأقلام وذلك المداد، لفنيت الأقلام ونفد المداد، ولم تنفد كلمات الخالق تبارك وتعالى. وكيف تفنى كلماته جل جلاله وهي لا بداية لها ولا نهاية، والمخلوق له بداية ونهاية، فهو أحق بالفناء والنفاد. وكيف يفني المخلوق غير المخلوق؟ هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. تبارك وتعالى أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأحق من حمد، وأولى من شكر، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأعفى من قدر، وأكرم من قصد، وأعدل من انتقم. حكمه بعد علمه، وعفوه بعد قدرته، ومغفرته عن عزته، ومنعه عن حكمته، وموالاته عن إحسانه ورحمته. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي إليه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. هو الملك الذي لا شريك له، والفرد الذي لا ند له، والغني فلا ظهير له، والصمد فلا ولد له ولا صاحبة له، والعلي فلا شبيه له ولا سمي له، كل شيء هالك إلا وجهه، وكل ملك زائل إلا ملكه، وكل ظل قالص إلا ظله، وكل فضل منقطع إلا فضله، لن يطاع إلا بإذنه ورحمته، ولن يعصى إلا بعلمه وحكمته. يطاع فيشكر، ويعصى فيتجاوز ويغفر، كل نقمة منه عدل، وكل نعمة منه فضل. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حال دون النفوس، وأخذ بالنواصي، وسجل الآثار، وكتب الآجال، فالقلوب له مفضية، والسر عنده علانية، والغيب عنده شهادة. عطاؤه كلام، وعذابه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. فإذا أشرقت على القلب أنوار هذه الصفات، اضمحل عندها كل نور، ووراء هذا ما لا يخطر بالبال ولا تناله العبارة. إن من أعظم الأعمال تحصيلاً للتقوى الصيام، وقد ورد الترغيب في الصوم مطلقاً، وجاء في فضله كثير من الأحاديث، منها ما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم. والذي نفس محمد بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي رواية للبخاري: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وفي رواية أخرى له أيضا ولابن خزيمة: وإذا لقي الله عز وجل فجزاه فرح الحديث. وفي رواية للترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم يقول: كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. والصوم لي وأنا أجزي به، والصوم جنة من النار، ويخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل: إني صائم، إني صائم. وفي حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه: وآمركم بالصيام، ومثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة مسك كلهم يحب أن يجد ريحها، وإن الصيام أطيب عند الله من ريح المسك الحديث. رواه الترمذي وصححه، إلا أنه قال: وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وابن خزيمة في صحيحه واللفظ له، وابن حبان والحاكم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. رواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وزاد: ومن دخله لم يظمأ أبدا. وابن خزيمة في صحيحه: إلا أنه قال: فإذا دخل آخرهم أغلق، من دخل شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جنة من النار، كجنة أحدكم من القتال، وصيام حسن ثلاثة أيام من كل شهر. رواه ابن خزيمة في صحيحه، وهو حديث صحيح. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. رواه الترمذي فصححه، وهو صحيح لغيره، كما قال العلامة الألباني. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أمرني بعمل. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قال: قلت: يا رسول الله، مرني بعمل. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه هكذا بالتكرار وبدونه، والحاكم وصححه. وفي رواية للنسائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، مرني بأمر ينفعني الله به. قال: عليك بالصيام فإنه لا مثل له. رواه ابن حبان في صحيحه في حديث قال: قلت: يا رسول الله، دلني على عمل أدخل به الجنة. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. قال: وكان أبو أمامة لا يرى في بيته الدخان نهارا إلا إذا نزل بهم ضيف. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعدت منه النار 100 عام. رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد صحيح لغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا. أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه وهو صحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. رواه الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد حسن لغيره. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. أخرجه الترمذي وهو حسن صحيح. وقد ذهب الطوائف من العلماء إلى أن هذه الأحاديث جاءت في فضل الصوم في الجهاد، وبوب على هذا الترمذي وغيره. وذهب الطائفة إلى أن كل الصوم في سبيل الله إذا كان خالصا لوجه الله تعالى فيدخل كله في الجهاد وغيره في قوله في سبيل الله، والرغبة في الله وإرادة وجهه والشوق إلى لقائه رأس مال العبد وملاك أمره وقوام حياته الطيبة وأصل سعادته وفلاحه ونعيمه وقرة عينه. ولذلك خلق وبه أمر، وبذلك أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. ولا صلاح للقلب ولا نعيم له إلا بأن تكون رغبته إلى الله عز وجل وحده، فيكون هو وحده مرغوبة ومطلوبة ومرادة، كما قال الله جل وعلا: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. والراغبون 3 أقسام: راغب في الله، وراغب فيما عند الله، وراغب عن الله. فالمحب راغب فيه، والعامل راغب فيما عنده، والراضي بالدنيا من الآخرة راغب عنه. ومن كانت رغبته في الله كفاه الله كل مهم، وتولاه في جميع أموره، ودفع عنه ما لا يستطيع دفعه عن نفسه، ووقاه وقاية الوليد، وصانه من جميع الآفات. ومن آثر الله على غيره آثره الله على غيره. ومن كان لله كان الله له، حيث لا يكون لنفسه. ومن عرف الله لم يكن شيء أحب إليه منه، ولم تبق له رغبة فيما سواه إلا فيما يقربه إليه ويعينه على سفره إليه. ومن علامات المعرفة الهيبة، فكلما ازدادت معرفة العبد بربه ازدادت هيبته له وخشيته إياه، كما قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية. ومن عرف الله صفى له العيش وطابت له الحياة وهابه كل شيء وذهب عنه خوف المخلوقين وأنس بالله واستوحش من الناس، وأورثته المعرفة الحياء من الله والتعظيم له والإدلال والمراقبة والمحبة والتوكل عليه والإنابة إليه والرضا به والتسليم لأمره. وبالجملة، فحياة القلب مع الله لا حياة له بدون ذلك أبدا. ومتى واطأ اللسان القلب في ذكره وواطأ القلب مراد حبيبه منه، استقل له الكثير من قوله وعمله، واستكثر له القليل من بره ولطفه، وعانق الطاعة وفارق المخالفة، وخرج عن ذلك كله لمحبوبه، فلم يبق منه شيء، وامتلأ قلبه بتعظيمه وإدلاله وإيثار رضاه، وعز عليه الصبر عنه وعدم القرار دون ذكره والرغبة إليه والاشتياق إلى لقائه. ولم يجد الأنس إلا بذكره وحفظ حدوده وآثره على غيره، فهو المحب حقا. قال يحيى بن معاذ: مثقال خردلة من الحب أحب إلي من عبادة 70 سنة بلا حب. وقال أبو بكر الكتاني: جرت مسألة في المحبة بمكة أيام الموسم، فتكلم الشيوخ فيها، وكان الجنيد أصغرهم سنا، فقالوا: هات ما عندك يا عراقي. فأطرق رأسه ودمعت عيناه، ثم قال: عبد ذاهب عن نفسه، متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه، أحرق قلبه أنوار هويته، وصفى شربه من كأس وده، فإن تكلم فبالله، وإن نطق فمن الله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكت فمع الله، فهو بالله ولله ومع الله. فبكى الشيوخ وقالوا: ما على هذا مزيد، جبرك الله يا تاج العارفين. وقيل: أوحى الله إلى داود عليه السلام: يا داود، إني حرمت على القلوب أن يدخلها حبي وحب غيري. فأجمع العارفون كلهم أن المحبة لا تصح إلا بالموافقة، حتى قال بعضهم: حقيقة الحب موافقة المحبوب في مراضيه ومساخطه. واتفق القوم أن المحبة لا تصلح إلا بتوحيد المحبوب. ويحكى أن رجلاً ادعى الاستهلاك في محبة شخص، فقال له: كيف وهذا أخي أحسن مني وجها وأتم جمالا؟ فالتفت الرجل إليه فدفعه الشاب وقال: من يدعي هوانا ينظر إلى سوانا. وذكرت المحبة عند بعضهم فقال: كفوا عن هذه المسألة، لا تسمعها النفوس فتدعيها. ثم أنشأ يقول: الخوف أولى بالمسيء إذا تأله والحزن، والحب يجمل بالتقي وبالنقي من الدرن. وقال آخر: ذهب المحبون لله بشرف الدنيا والآخرة. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب، فهم مع الله في الدنيا والآخرة. قال يحيى بن معاذ: ليس بصادق من ادعى محبته ثم لم يحفظ حدوده. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شغل مساحة الزمان في اليوم للمسلم بأعمال الطاعة، وكذا ما يتردد عليه ويتكرر من أيام الأسبوع إلى ما وراء ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، وصححه لغيره الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي أنه كان يصوم صلى الله عليه وسلم الاثنين والخميس، فقيل: يا رسول الله، إنك تصوم الاثنين والخميس، فقال: إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا مهتجرين يقول دعهما حتى يصطلحا. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح لغيره ولفظ مسلم، وقد أخرجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: أركوا، أي اتركوا هذين حتى يصطلحا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يفطر يوما ويصوم يوما. متفق عليه. تعرض الأعمال في كل يوم اثنين وخميس، يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا مهتجرين يقول دعهما حتى يصطلحا. وقصيدة معن بن أوس من عيون الشعر العربي، وكان الشيوخ والمؤدبون يحفظونها طلابهم والناس، فإنها من أبدع وأجمل وأكمل ما يكون في معناه: وذي رحم قلمت أظفار ضغنه، بحلمي عنه وهو ليس له حلم، يحاول رغمي لا يحاول غيره، وكالموت عندي أن يحل به الرغم، فإن أعفو عنه أقضي عينا على قذا، وليس له بالصفح عن ذنبه علم، وإن أنتصر منه أكن مثل رائش سهام عدو يصطهاد بها العظم. صبرت على ما كان بيني وبينه، وما تستوي حرب الأقارب والسلم، وبادرت منه النأي والمرء قادر على سهمه ما دام في كفه السهم، ويشتم عرضي في المغيب جاهدا، وليس له عندي هوان ولا شتم. إذا سمته وصل القرابة سامني قطيعتها تلك السفاهة والإثم، وإن أدعوه للنصف يأبى ويعصني، ويدعو لحكم جائد غيره الحكم. فلولا اتقاء الله والرحم التي رعايتها حق وتعطيلها ظلم، إذل علاه بارقي وخطمته بوسم شنار لا يسابهه وسم، ويسعى إذا أبني ليهدم صالحي، وليس الذي يبنيك من شأنه الهدم يود لو أني معدم ذو خصاصة وأكره جهدي أن يخالطه العدم ويعتد غنما في الحوادث نكبتي وما إن له فيها سناء ولا غنم فما زلت في ليني له وتعطفي عليه كما تحنو على الولد الأم وخفض له مني الجناح تألفا لتدنيه مني القرابة والرحم وقولي إذا أخشى عليه مصيبة ألسلم فداك الخال ذو العقد والعم وصبري على أشياء منه تريبني وكظمي على غيظي وقد ينفع الكظم لأستل منه الضغن حتى استللته وقد كان ذا ضغن يضيق به الحزم رأيت انثلاما بيننا فرقعته برفقي وإحيائي وقد يرقع الثلم وأبرأت غل الصدر منه توسعا بحلمي كما يشفى بالأدوية الكلم فناويته حتى ارفأن نثاره فعدنا كأنا لم يكن بيننا صرم وأطفأ نار الحرب بيني وبينه فأصبح بعد الحرب وهو لنا سلم. عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. رواه ابن ماجه والنسائي ولفظه: جعل الله الحسنة بعشر أمثالها، فشهر بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بعد الفطر تمام السنة. وابن خزيمة في صحيحه ولفظه، وهو رواية للنسائي، قال: صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بشهرين، فذلك صيام السنة. وابن حبان في صحيحه ولفظه: من صام رمضان وستا من شوال فقد صام السنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. رواه البزار وأحد طرقه عنده صحيح. أسأل الله أن يعيننا على طاعته وأن يرزقنا الإخلاص في ذلك وأن يتقبل ذلك منا بقبول حسن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد رغب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صوم ثلاثة أيام من كل شهر، لا سيما الأيام البيض. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبألا أنام حتى أوتر. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله. متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم. وعن قرة بن إياس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر كله وإفطاره. رواه أحمد والبزار والطبراني وابن حبان وصححه الألباني وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. وقال الألباني: حسن صحيح. صوم شهر الصبر يريد شهر رمضان، وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، بفتح الواو والحاء المهملة بعدهما راء، ووحر الصدر غشه وحقده ووساوسه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر. فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، اليوم بعشرة أيام. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وفي رواية للنسائي بإسناد صحيح لغيره: من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد تم له صوم الشهر أو فله صوم الشهر. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو حسن صحيح. وزاد ابن ماجه: فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فاليوم بعشرة أيام. وإسناد ابن ماجة صحيح. وعن عبد الملك بن قتادة بن ملحان عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. قال: هو كهيئة الدهر. ورواه أبو داود والنسائي ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بهذا، أي بهذه الأيام الثلاث البيض، ويقول: هن صيام الشهر. وإسناده صحيح لغيره. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر. أيام البيض صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. رواه النسائي بإسناد جيد والبيهقي، وقال الألباني: حسن لغيره. يذهبن وحر الصدر، غشه وحقده ووساوسه، حتى يصير المرء مخلصا. وهذه هي الغاية المنشودة، أن يحصل المرء الإخلاص. وقديما كان في الناس الرياء والنفاق. كانت أورشليم معقل الصدوقيين والفريسيين وحصن أعضاء السنهدرين، الذين يستمدون سلطانهم من السلطة الحاكمة. وكان اليهود في مرح وحبور، كانوا يحتفلون بعيد البوريم، وهو عيد ليس من الأعياد الدينية، بل هو عيد لهو وسخرية. كانوا في ذلك العيد يتحررون من القيود، انطلاق وخلاعة، ضحكات ومغازلات، مداعبات وقبلات، دعابات صاخبة ماجنات، دعارة سافرة أغلقت دونها الأبواب، والفريسيون والصدوقيون في الطرقات يتجسسون على الشعب ليطمئنوا إلى أن كل شيء قد غسل جيدا بالماء، وأن كل شيء طاهر، وأن شريعة موسى نافذة. كانت عيونهم المفتوحة ترى خلاعة الإسرائيليات في ذلك العيد، وعربدة الشباب الماجن الفارغ، وكانت آذانهم المرهفة تستقبل ضحكات الإغراء والنداء. ولكنهم ما كانوا يحركون ساكنا، كانوا يعتقدون بقدسية ما جاء في التلمود من أن خطيئة الزنا مباحة ما دامت تقترف في الخفاء. كان كل ما هو مكتوب مقدسا عندهم، ولو كان ذلك المكتوب يسخر بالعقول ويسفه الأحلام. ظهر في الأرض الفساد، شريعة موسى اندثرت، ولم يبق منها إلا حروف وألفاظ أزهق روحها الصدوقيون والفريسيون وأعضاء السنهدرين الذين يتمسكون بالناموس، إذا كان في التمسك به جلب مغنم، أما إذا تعارض مع مصلحتهم فما أيسر إيجاد المحللات. وجاء يوم السبت، فارتدت المدينة المقدسة ثوب الوقار، انطلق الكتبة إلى الهيكل في طيالسهم الفضفاضة، والكهنة في جببهم السود، والرجال قد وضعوا على أكتافهم مشامل الصلاة، وشدوا إلى أذرعهم التلفينة، وهي صناديق صغيرة تضم الشريعة، وتدلت من أطراف الأثواب الهدب، والشارات الزرق التي يحتمها الناموس. انطلقوا مطرق الرؤوس، متظاهرين بالخشوع، كأنهم ملائكة متناسين عيد البوريم الذي كانوا فيه شياطين، فما أقبح الرياء البغيض. قال عيسى عليه السلام لبني إسرائيل: أتدرون أين بيتي؟ قالوا: أين بيتك يا كلمة الله؟ قال: بيت المساجد، وطيب الماء، وإدام الجوع، وسراج القمر بالليل، وصلاتي في الشتاء مشارق الشمس، وريحاني بقول الأرض، ولباس الصون، وشعاري خوف رب العزة، وجلساء الزمنى والمساكين. أصبح وليس لي شيء، وأمسي وليس لي شيء، وأنا طيب النفس غير مكترث، فمن أغنى مني وأربح؟ لا يستقيم حب الدنيا وحب الآخرة في قلب مؤمن، كما لا يستقيم الماء والنار في إناء. طالب الدنيا مثل شارب ماء البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا حتى يقتله. إن الشيطان مع الدنيا، وفكره مع المال، وتزيينه مع الهوى، واستمكانه عند الشهوات. طوبى لمن بكى من ذكر خطيئته، وحفظ لسانه ووسعه بيته. طوبى لعين نامت ولم تحدث نفسها بالمعصية، وانتبهت إلى غير إثم. وسرت النشوة في صدور الناس فصاحت امرأة: طوبى لبطن حملك ولثدي أرضعك. قال: طوبى لمن يسمع كلام الله ويعمل به. واستمر في موعظته: الحق أقول لكم، من طلب الفردوس فخبز الشعير والنوم في المزابل مع الكلاب كثير، لا تكثروا الحديث بغير ذكر الله فتقشعر قلوبكم. إن القلب القاسي بعيد من الله، ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب العباد كأنكم أرباب، وانظروا فيها كأنكم عبيد. فإنما الناس رجلان، معافى ومبتلى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. اعملوا لله ولا تعملوا لبطونكم واحمدوا الله على العافية. اعملوا لله ولا تعملوا لبطونكم، وانظروا إلى هذه الطير تغدو وتروح، لا تحرث ولا تحصد، والله يرزقها. فإن قلتم نحن أعظم بطونا من الطير، فانظروا إلى هذه الجماعات من الوحوش والحمر، فإنها تغدو وتروح، لا تحرث ولا تحصد، والله يرزقها. عجبت من ثلاث أناس، طالب الدنيا والموت يطلبه، وباني القصور والقبر منزله، ومن يضحك ملء فيه والنار أمامه. ابن آدم لا بالكثير تشبع ولا بالقليل تقنع، تجمع مالك لمن لا يحمدك، إنما أنت عبد بطنك وشهوتك. اجعلوا كنوزكم في السماء، فإن قلب الرجل حيث كنزه. لا تحدثوا بالحكم غير أهلها فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموها. والأمور ثلاثة: أمر تبين رشده فاتبعوه، وأمر تبين غيه فاجتنبوه، وأمر اختلف عليكم فيه فردوا علمه إلى عالمه. لا تطرحوا اللؤلؤ إلى الخنازير، فالخنازير لا تصنع باللؤلؤ شيئا. ولا تعطوا الحكمة من لا يريدها، فإن الحكمة خير من اللؤلؤ، ومن لا يريد الحكمة شر من الخنزير. أنتم ملح الأرض، فإذا فسدتم فلا دواء لكم. يا علماء السوء، جعلتم الدنيا على رؤوسكم والآخرة تحت أقدامكم، قولكم شفاء وعملكم داء، مثلكم مثل شجرة الدفلا، تعجب من رآها وتقتل من أكلها. يا علماء السوء، جلستم على أبواب الجنة فلا تدخلونها، ولا تدعون المساكين يدخلونها. إن شر الناس عند الله عالم يطلب الدنيا بعلمه. ولا ينكر أن في الطباع محبة المال، لأنه سبب بقاء الأبدان، لكنه يزيد حبه في بعض القلوب حتى يصير محبوبا لذاته لا للتوصل به إلى المقاصد. فترى البخيل يحمل على نفسه العجائب ويمنعها اللذات، وتصير لذاته في جمع المال، وهذه جبلة في خلق كثير. وليس العجب أن تكون في الجهال، وينبغي أن يؤثر فيها عند العلماء، وأن يؤثر فيها المجاهدة للطبع ومخالفته، خصوصا في الأفعال اللازمة في جمع المال. فأما أن يكون العالم جماعاً للمال من وجوه قبيحة ومن شبهات قوية وبحرص شديد، ويذل في الطلب ثم يأخذ من الزكوات ولا تحل له مع الغنى، ثم يدخره ولا ينتفع به، فهذه بهيمية تخرج عن صفات الآدمية، بل البهيمية أعظم، لأنها بالرياضة تتغير طباعها. وهؤلاء ما غيرتهم الرياضة ولا أفادهم العلم. ولقد كان أبو الحسن البسطامي مقيما في رباط البسطامي الذي على نهر عيسى، وكان لا يلبس إلا الصوف شتاء وصيفا، وكان يحترم ويخصب، فخلف مالا يزيد على 4000 دينار. ورأينا بعض أشياخنا وقد بلغ 80، ليس له أهل ولا ولد، وقد مرض، فألقى نفسه عند بعض أصدقائه يتكلف له ذلك الرجل ما يشتهيه وما يشفيه، فمات فخلف أموالا عظيمة مكنوزة. ورأينا صدقة ابن الحسين الناسخة، فكان على الدوام يذم الزمان وأهله ويبالغ في الطلب من الناس ويتجفف وهو في المسجد وحده، ليس له من يقوم بأمره، فمات فخلف فيما قيل 300 دينار. وكان يصحبنا يقول ابن الجوزي رحمه الله أبو طالب بن المؤيد الصوفي، وكان يجمع المال فسرق منه 100 دينار فتلهف عليها، وكان ذلك سبب هلاكه. ومن أحوال الناس أنك ترى أقواما جلسوا على صفة القوم يطلبون الفتوح، فيأتيهم منها الكثير الذي يصيرون به من الأغنياء، وهم لا يمتنعون من أخذ زكاة ولا من طلب. وكذلك القصاص يخرجون إلى البلاد ويطلبون، فيحصل لهم المال الكثير فلا يتركون الطلب عادة. سبحان الله، أي شيء أفاد العلم؟ بل الجهل كان لهؤلاء أعذر. ومن أقبح أحوالهم لزومهم الأسباب التي تجلب لهم الدنيا من التخاشع والتنسك في الظاهر وملازمة حب العزلة عن المخالطة. وكل هؤلاء بمعزل عن الشرع. قال: لقد تأملت على بعضهم من القدح في نظيره إلى أن يبلغ إلى التعرض به للهلاك، فالويل لهم، ما أقل ما يتمتعون بظواهر الدنيا، وإن كان مقلب القلوب قد صرف القلوب عن محبتهم، لأن الله جل وعلا لا يميل بالقلوب إلا إلى المخلصين. قد فاتتهم الدنيا على الحقيقة، وما حصلوا إلا صورة الحطام. نسأل الله عز وجل عقلا يدبر دنيانا ويحصل لنا آخرتنا، والرزاق قادر. دع الفؤاد من الدنيا وزخرفها، فصفوها كدر والوصل هجران. وأوعي سمعك أمثالا أفصلها، كما يفصل ياقوت ومرجان. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. وكن على الدهر معوانا لذي أمل يرجو نداك، فإن الحر معوان. واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. من كان للخير مناعا فليس له على الحقيقة إخوان وأخدان. من جاد بالمال مال الناس قاطبة إليه، والمال للإنسان فتان. من سالم الناس يسلم من غوائلهم، وعاش وهو قرير العين جذلان. من كان للعقل سلطان عليه غدا، وما على نفسه للحرص سلطان. من يزرع الشر يحصد في عواقبه ندامة، ولحصد الزرع إبان. من استنام إلى الأشرار نام، وفي قميصه منه صل وثعبان. لا تودع السر والشاء به مدلا، فما رعى غنما في الدو سرحان. لا تستشر غير ندب حازم يقظ، قد استوى فيه إسرار وإعلان. دع التكاسل في الخيرات تطلبها، فليس يسعد بالخيرات كسلان. أسأل الله أن يبصرنا بديننا، وأن يفهمنا،
وأن يرزقنا الإقبال عليه والعمل به مع الإخلاص لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.